إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب صلاة الجماعة وفي كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. قال: لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة.
هذه سنة في حق كل من الإمام والمأموم والمنفرد، وهو الاستفتاح والاستعاذة والتسمية. أما الاستفتاح فهي تلك إحدى السكتات التي كان يسكت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها 9 صيغ كلها صحيحة، أشهرها صيغتان: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. معنى وتعالى جدك أي جلت عظمتك. والصيغة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فحسن. ثم يبسمل، والخلاف هل البسملة هل هي آية من الفاتحة أم آية من كل سورة، ومع الاتفاق على أنها آية قرآنية وأنها جزء من آية في سورة النمل. والمهم أنه لا بد منها، ويعني لا ينبغي التفريط فيها. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك تبدأ الفاتحة، على نحو ما بينا بالأمس. المأموم يبدأ بعد فراغ الإمام من سورة الفاتحة ويقرأ بكل حال على الصحيح. نعم.
قال: ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة، في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، وبعدها وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن بن أبي الحسن يسار البصري عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحديث رواه أبو داود.
في سورة في الجهرية في السرية يقرأ الفاتحة وسورة الإمام والمأموم والمنفرد في الركعتين الأوليين، وفي الجهرية الصحيح أنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يزيد عليها، وينصت فيما بقي لقراءة الإمام. وأنبه إلى أن البعض من الإخوة نسمعه يقرأ مع الإمام لعله يعجب بالقراءة فيتفاعل فيقرأ معه وهو مأموم، هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، ما لينازع القرآن إلا بفاتحة الكتاب، لا يجوز أن تقرأ إلا فاتحة الكتاب على ما رجحناه بالأمس ولا تزد على ذلك. أما السكتات، سكتات الإمام الرواية الأولى يحسنها كثير من أهل العلم، والرواية التي تقول بعد انتهاء من الفاتحة ضعيفة، فالذي يبدو أن السكتات التي هي حسنة هما سكتتان، سكتة بعد التكبير وهي التي يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الانتهاء من قراءة السورة ولم يثبت أنه قرأ فيها ماذا شيئا. أما السكتة التي بعد الفاتحة فهذه يضعفها أكثر أهل العلم، والله أعلم. نعم.
قال: ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء.
نعم.
لقول جابر رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. رواه ابن ماجه. قال في المغني: والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله.
يعني في السرية معروف أنه يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين في الصلاة السرية، كل من الإمام والمأموم والمنفرد، ويكتفي بالفاتحة، وإن كانت قد ورد رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أو أنه أقر من قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، ويبدو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه اتم بمن لم تنعقد صلاته.
يعني كما تقدم لنا غير مرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فلا صلاة له أبدا، وعليه أن يلغي ما فعل ويكبر بعد أن يسمع تكبيرة الإحرام، ويستغفر الله إن كان عامدا، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، لكنه يعيد ماذا؟ تكبيرة الإحرام. إذا أنه لا بد من الاقتداء بالإمام، فإذا كبر فكبروا فلا نسابقه كما سيأتي النهي عنه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. الحديث متفق عليه. قال: والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. رواه مسلم.
هذه
فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن، قاله في الكافي. وإن سبقه حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. تكملة الحديث: فإني قد بدنت. قال: والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. الحديث متفق عليه. قال: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به، فإن أبى عالما عمدا بطل صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. لا صلاة ناس وجاهل، لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. الحديث.
المسألة الأولى تتعلق
قال: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة.
هنا ينبغي للمأموم أن يشرع في الصلاة فور انتهاء في أفعال الصلاة فور انتهاء الإمام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام يكبر بعده، وإذا فرغ من الفاتحة يقرأها بعده، وإذا ركع يركع بعده، لا يركع حتى يستتم الإمام راكعا، ولا يسجد حتى يستتم الإمام ساجدا ولا يرفع حتى يعتدل الإمام قائما أو يعتدل جالسا من السجود. وهذا كله يتعلق بوجوب يعني متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه. أما إن سبقه بركوع أو سجود أو نحو ذلك فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن يكون ذلك جهلا ونسيانا وهذا معفو عنه لكنه يدرك الإمام في الوقت الذي يزول فيه السبب من النسيان أو الجهل فيكبر مع الإمام، فلو سجد ناسيا ورفع الإمام قبل أن يرفع فلا يعتد بتلك السجدة ويقضي ركعة كاملة على سبيل المثال. وأما إن فعل ذلك عامدا عالما إن فعله عامدا غير عالم فالصحيح أنه يعني لا يعتد به ويعني يلحق بإمامه ويعتبر الوقت الذي هو مدرك له هو الوقت الذي لحقه فيه. أما إن كان عالما عامدا بطلت صلاته كلها. أما مسابقة الإمام فهي محرمة، وقد سمعنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني أن يمسخه. هذا أمر خطير جدا لا سيما من تعمد ذلك. كثير من الناس يتساهل ويتعمد مخالفة الإمام وهذا تبطل صلاته، وهو واقع تحت هذا الوعيد: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. نعم، الناس يتكلمون عنه. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى، صلى الله عليكم، والتساوي.
التساوي، نعم، التساوي قال المصنف رحمه الله إنه هذا مسألة اجتهادية، يعني إن كان سجد مع الإمام وركع معه أو كبر معه، يعني مساويا لفعل الإمام، يكون فعله مساويا لفعل الإمام، فإن ذلك مكروه ولكنه يجزي. وهذا له وجاهة لأنه ما سبق الإمام، لكن الفاء تفيد التعقيب في قول: إذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا. فالأولى أن لا يركع إلا بعد ركوع الإمام، ولا يسجد إلا بعد ركوع سجود الإيش الإمام، ولا يقرأ إلا بعد قراءة الإمام. لكن هذه الصورة قال العلماء أنها يعني أنه لم يفعل مخالفة ظاهرة، بأن يعني وخالف أنه يعني ما انتظر حتى يركع الإمام، من ركع مع الإمام ولم يكن ركوعه بعد ركوعه ولا سجوده بعد سجوده، فقالوا إن هذه المسألة مجزئة مع الكراهة. والأولى بالمسلم إذا كان عارفا أو عالما أن لا يفعل مثل ذلك، بل لا يسجد حتى يسجد ولا يركع حتى يركع. نعم.
صلى الله عليكم، بعض الأئمة خاصة من أتباع متأخري الحنفية والمالكية رحم نعم. الله الأئمة جميعا،
نعم. نعم.
لا يمكن يتمكن المسلم من اتباعهم في الصلاة، قد لا يتمكن،
لا سيما في ما بين الركوع والسجود في الاعتدال من الركوع، وكذا الحال بين السجدتين، وهذا داء عضال وأمر جلل. والحقيقة أنهم قد يجعلون المأموم في حيص بيص، يجعلونه في حيرة، فهو مجرد يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، هكذا يفعل بعضهم، وقد مثل هذا في يعني شمال آسيا وجنوب آسيا جنوب شرق آسيا. هذا في الحقيقة أمر خطير جدا ويخشى عليهم وعلى صحة صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اشترط الطمأنينة في الصلاة، ففي حديث المسيء صلاته نعم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 مرات يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال إذا كبرت فتفقر ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى إيش تطمئن راكعة ثم ارفع حتى أكمل تعتدل
قائمة
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في الواقع هم لا يطبقون ذلك، وإني أشك أحيانا في صحة صلاتهم، وفي بعض الأحيان عندما نصلي خلفهم نعيد الصلاة، لأني أجد أننا ما اطمأننا في صلاتنا، فإن تأخرنا فاتنا السجود، وإن تعجلنا فاتنا الاقتداء بالإمام. فإذا الاقتداء متعذر عند كثير منهم، الاقتداء متعذر. ولذلك أذكر نحن في بلد ما من بلاد المسلمين صلينا معهم 2 يوم تراويح وصلاة العشاء بل وأكثر الصلوات للمسجد بجوار الفندق، ثم بعد تأمل وجدنا أن صلاتنا لا تصح فاعتزلنا ذلكم المسجد وصرنا نصلي في الفندق. وفي هذا طرفة من أحد المشايخ، لأن المسجد يسمى البيت المعمور ونحن نصلي في الدور 5 في الفندق، فقال الذين بقوا يصلون مع هذا الإمام الذي لا يطمئن في مع هذا الإمام الذي لا يطمئن في صلاته، قلنا لهم أين صليتم؟ قالوا صلينا في البيت المعمور، قلنا أما نحن صلينا في السقف المرفوع. فالحقيقة أن الأمر فيه خطورة، فيه خطورة. والذي قال هذه الكلمة هي وشيخنا الشيخ ربيع وفقه الله، قال صلينا في السقف المرفوع، كنت أنا وهو الشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله في بلد من بلاد المسلمين. والحقيقة أن الأمر خطير، الأمر أنا أخشى أن لا تصح صلاتهم. الآن طريقتهم في الركوع والسجود التي يفعلونها بعد الصلوات يعني هز، كأنها هز رؤوس، كأنما يهزون يحركون رؤوسهم فقط، حركات كأنها حركات رياضية وليست إيش صلاة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه المستقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة، ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال الحجاوي رحمه الله إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تلزمه مراعاة المأموم وأنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا.
هذه المسألة مهمة جدا، وهو عن أن على الإمام مراعاة أحوال المأمومين. وقد سمعنا الحديث من أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف وهذا الحاجة وقد نزيد المريض. ومعاذ رضي الله عنه عندما شكاه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ ومعاذ من هو؟ هو وهم المبشرين بالجنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبق الناس إلى الجنة برتوة، والمقصود بالرتوة قيل رمية سهم، وقيل رمية حجر، وقيل مدى البصر، وقيل غير ذلك. والمهم أنهم مبشرين بالجنة، ومع ذلك عاتبه هذا العتاب: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أمره أن يراعي أحوال الناس. وقال أهل العلم: ينبغي أن ينظر إلى حال المؤمن، فإن كانوا جماعة كثيرة مثل الحرمين ومثل المساجد الكبيرة فهذا لا ينبغي أن يطال فيها، لأن هناك من عنده سلس، هناك من عنده احتقان في البول، هناك من عنده مرض سكر، هناك من عنده يعني إدرار في البول لا يعني يحتاج أن يتوضأ كل نصف ساعة أو كل ساعة. فيجب على الإمام مراعاة هذه الأحوال، وأن ينظر، وعلى الأقل لا يزيد على المقرر من طوال المفصل في الفجر، ومن أوسط المفصل في المغرب في العشاء والظهر والعصر، ومن قصار المفصل في ماذا؟
مغرب.
في المغرب. فإن قال قائل: ألم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب سورة الطور وسورة الأعراف؟ قلنا: بلى، لكن هذه حالات يعني نادرة، لم تفعل في كل وقت. وأيضا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن من خلفه يتحملون ذلك، لأننا نراه أحيانا يخفف الصلاة من أجل بكاء من؟ طفل، صبي، يخفف الصلاة من أجل بكاء صبي. فإذا يجب أن نراعي أحوال المصلين. نعم.
قال: ومن استأذنته، نعم، قال: وسن انتظار داخل إن لم يشق على المأموم، لحديث عبد الله بن أبي أوفاء الأسلم رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة.
نعم، هذه المسألة في الحقيقة ينظر في ما ذكره المصنف فيها. إن كان يقصد بالانتظار مثلا إطالة الركعة الأولى فهذا وفق السنة، أن الركعة الأولى أطول من الثانية. أما انتظار إلى أن يدخل الناس المتخلفون فإن الحديث الوارد الذي أورد المصنف فيه كلام، حديث متكلم فيه. وأما صلاة الخوف فلها صفة معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة بالفرقة الأولى ثم جاءت الفرقة الثانية وصلى بهم ركعة، ثم كل فرقة أكملت لنفسها، ولها صفات أخرى كما سيأتينا في صفة صلاة الخوف إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك فإن قول المصنف إن عليه الانتظار حتى لا يسمع مشي أحد، لو فتح هذا الباب لانتظر الإمام أحيانا ساعة كاملة، وهذا محل نظر. وثم إن الحديث لا يشجع على ذلك لكونه ماذا؟
ضعيفا.
قال رحمه الله تعالى: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، لحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود.
هنا يعني إذا استأذنت المرأة المسلمة زوجها لتصلي في المسجد فلا يمنعها من ذلك، لأنه قد تكون هناك مصلحة في حضورها، إما دروس وعظية تسمعها أو فوائد علمية تدركها، فهذا لا بأس به. وإن كان في الواقع أن صلاتها في بيتها خير لها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن ماذا؟ خير لهن في الصلاة. فيعني لا تمنعها إذا التزمت الحجاب وإذا التزمت الحشمة. ولذلك قال: ليخرجن تفيلات، تفيلات أي غير متبرجات، غير متعطرات، غير متزينات، يخرجن محتشمات، وكان الصحابيات يحضرن المسجد متلفعات بمروطهن، أي بعباءاتهن، فيرجعن ولا يعرفهن أحد، فيرجعن ولا يعرفهن أحد. فعلينا الأخوات المؤمنات أن يقتدين بهن، وأن لا يتسرعوا في يكثر الترداد حتى على المسجد إذا كان ثمة فتنة. إذا كان ثمة فتنة لا تأذن لها، أما إن أمنت الفتنة وكانت متسترة وتفلة وغير متبذلة ومتبذلة، يعني غير ما يعني غير
متعطرة
وغير متزينة، فهي لا ينبغي أن تمنعها، لا سيما إن كان ثمة فوائد كحضور دروس علمية أو نحو ذلك. نعم
يا سيدي، أحسن الله إليك.
انتهى الفصل، قفنا على باب الإمامة. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندنا درس خاص يوم الثلاثاء إن شاء الله في هذا المكان بعنوان ضوابط التكفير، يوم الثلاثاء في هذا المكان إن شاء الله تعالى، يوم الثلاثاء بعد المغرب، درس يعني استثنائي بعنوان ضوابط التكفير أو موقف المسلم من التكفير. سنتكلم إن شاء الله عن منهج السلف في هذه المسألة. هذا يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله في هذا المكان بإذن الله تعالى، ثم دروسنا الأخرى تبدأ يوم الأربعاء كالعادة، والخميس والجمعة. نعم،
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم، نعم، يقول: أنا طالب علم ووالدي ينتسبون إلى الطريقة التجانية، يقول: ويهدداني إن لم أتبعهما في هذه الطريقة أن يغضبا علي حتى أدخل النار، فلا أدري أي السبيلين أهدى، أن أتبع نعم السنة أم أتبعهم.
نعم. إخوان، الإسلام ليس فيه طرق أيا كانت تلك المسميات، الإسلام طريق واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة وطائفة واحدة وفرقة واحدة، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة، فلا يجوز تعدد الجماعات ولا تعدد الطرق في الشريعة الإسلامية، بل هذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، أي على طريقة من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاتباع الطرق ضلال مبين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الخلاصة يا عبد الله أنه لا يجوز بحال من الأحوال تعدد طرق في الإسلام. أما ما تذكر عن والديك فأثبت على السنة، ولو هدداك بأي تهديد وإن كان الأمر كما تقول فدعاؤهما لا قيمة له، لا قيمة له. إن كان الأمر كما تقول أنهما يهددانك بالدعاء إن لم تتبع الطرق المشبوهة الفاسدة، فهذا الدعاء لا قيمة له، بل هو ظلم واعتداء في الدعاء. لكن ينبغي أن تجتهد في الإحسان إليهما، اجتهد في الإحسان إليهما وأحسن صحبتهما حتى وحاول أن تنتشلهما من أوحال هذه الطرق التي أضلت كثيرا من المسلمين.
وإن جاهداك على أن تشرك
كما قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الوالدان يصاحبان ولو كانا كافرين بشرط أن لا يشترط عليك ترك شيء من دينك، فإن ألزماك بذلك فلا تطعهما ولا تنفذ رأيهما. فانتبه يا عبد الله واحذر من الطرق المختلفة المتباينة التي هي عبارة عن طرق مشتتة، طرق متفرقة، وكل طريقة لها طقوس ولها يعني. هذه الطريقة التي أشير إليها مليئة كتبهم بالشرك، مثل كتاب جواهر المعاني وكتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم للفوتي، فهذه الكتب مليئة بالشركيات التي لا حصر لها، منها التعلق بالشيخ بشيخ الطريقة والتبرك به واتخاذه واسطة بينك وبين الله والذبح له بعد موته والنذر له والاستغاثة به والتوسل به عند الله، وكل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. أعود وأكرر، لا تطعهما في هذا الطلب، يعني لا تتبعهما في هذا، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا وأحسن إليهما في أمور الدنيا، أحسن إليهما في أمور الدنيا بشرط ألا يلزموك بممارسة شيء من طقوس هذه الطرق الخطيرة. نعم.
يقول السائل الكريم،
نعم
يذكر أن بلده استصدر قانونا يجرم المتزوج بالزوجة الثانية لكن له أن يتخذ خدينة. يقول هل يجوز له أن يتزوج الثانية ويسجلها خدينة؟ يحتال يعني.
عبارة قديمة سمعتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله في إحدى خطبه التي حضرتها، كان يقول منعنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج. فهذا الواقع الذين البلاد المسلمة التي تحرم تعدد الزوجات وتبيح اتخاذ الصديقات، هذا من التشريع القانوني الطاغوتي، فإن كان فمن استحله فإنه يكفر إذا أقيمت عليه الحجة، ومن فعله مع اعتقاده أنه مخطئ وأنه مذنب وأن التعدد هو الحق فهذا لا يكفر لكنه مجرم، يعني مرتكب لماذا؟ لكبيرة من الكبائر، فعياذا بالله يعني. وهذا يخضع لتفاصيل القول أو الحكم بغير ما أنزل الله كما قد يأتي تفصيله مستقبلا وقد فصلناه مرارا. الخلاصة أن من يفعل ذلك لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يفعل ذلك وهو يعتقد أنه مذنب وأنه مرتكب لكبيرة وأن الحق على خلاف ذلك فهذا لا نكفره، لكن نقول إنه مرتكب لماذا؟ لكبيرة من الكبائر. أما من فعل ذلك معتقدا أنه جائز أو أن شريعة الله لا تصلح أو أن ذلك تقدم أو رقي أو أن ويزدري حكم الله في هذه المسألة أو غيرها فلا شك في كفره إذا أقيمت عليه الحجة. نعم.
والسائل الكريم له أن يسجل الزوجة الثانية باسم خادمة أي في السجلات دولته له أن يسجل أنها خدينة وهي زوجة شرعية.
يسجلها باسم خدينة؟ لا. نعم. لا لا يجوز، غير متخذات أخدان. الخدينة أنها الزانية، هذا خما إما أن تكون شجاعا ويعني تسلك الطريق الشرعي، وإما أن لا تفعل. نعم.
ممنوع أحسن الله إليكم، هو يقول ممنوع عندهم.
والله لعلك تستفتي سماحة المفتي في المسألة هذه. لا باسم خدينة لا تسجلها، لكن يعني أن بعض الناس يعني يتزوج ولا يسجل في الشهر العقاري، يعني ما يسجل الزواج رسميا، يعقد عقدا صحيحا بما فيه من شهود وشروط وأركان ومهر وشاهدين وولي أمر كله موجود، لكنه لم يسجله رسميا، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لكن عليك أن تجتهد في مقاربة الأمور لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما أن تسجلها باسم خدينة أو صديقة فلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي محمد
عليه الصلاة والسلام
الصلاة على النبي بعد الصلاة المفروضة؟ النبي محمد،
نعم. لم يرد هناك تحديد للصلاة بعد الفريضة إلا الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد، والتي يرجح العلماء أنها ركن من الأركان، من أركان الصلاة، فهذه التي تكون في الصلاة. لكن تحديد وقت معين للصلاة بعد الانتهاء من الفريضة هذا لا نجد عليه دليلا، لكن عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر من ذلك في كل وقت وفي كل حين دون أن تلزم نفسك بوقت معين، اللهم إلا يوم الجمعة، وحتى يوم الجمعة ما هناك وقت معين، لكن ينبغي أن تكثر من ماذا؟ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين والعياذ بالله يتركون الأذكار المشروعة ويغنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل قصائد، فهذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فعليك أن تكمل الأذكار الثابتة بعد الصلوات، ثم بعد ذلك تصلي على النبي وتدعو بما تشاء، ولكن عند الدعاء ينبغي أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي دعا دون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على النبي في أثناء دعائه.
يقول السائل الكريم: إمامنا في الحي يطيل الصلاة كثيرا حتى صار، يقول ملجأ للمتأخرين عن الصلوات في المساجد، هل هذا الفعل صحيح؟
أنا بينت الحكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والضعيف وذا الحاجة، فينبغي للإمام أن لا يثقل على الناس وأن لا يطيل على المأمومين، يعني هو الآن عنده ضوابط من طول مفصل أو من أوسط المفصل أو من قصار المفصل، فيعني اجتهد في أن لا تؤذي الناس بالإطالة مهما كان الأمر. نعم.
وإذا تأخر عن الإقامة تأخرا
فإذا
معهودة.
تأخر كثيرا بطريقة تضر بالناس ينبغي أن تقام الصلاة ويأم غيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإنه بهذا يضار بالناس، فإن احتج يحتج عليه بماذا؟ بتأخيره، يحتج عليه بتأخيره، وإن كان في الحقيقة يعني إذا غلب على الظن أنه ما تأخر إلا لظرف فينبغي انتظاره، كما حصل من انتظار النبي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن صلاة العشاء أو لما تأخر بعض الصلوات، فهذا لظرف معين أو لأمر معين أراد أن يبينه للناس. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة. فالمقصود التشريع فلا بأس، لكن كونك تتعمد التأخير أنت أيها الإمام، والناس الآن أوضاعهم تختلف، الآن عندهم أعمال، عندهم مصالح، عندهم أمور ليست مثل الأمور القديمة، تعقدت كثير من المسائل، فلذلك لا ينبغي للإمام أن يتأخر. فإن علم أنه أن تأخيره لظرف ينبغي انتظاره. أما إن كان متلاعبا دائما وهو يتأخر، لا والله، يجب نصيحته أولا ثم المطالبة بعزله وإبعاده ثانيا. نعم.
سائل الكريم يقول: سيدنا المفتي، بعض أولياء الله الصالحين من المتقدمين والمتأخرين، معنى سؤاله عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته يمد إليهم يده ويصافحونه ويسمعون كلامه، هل حصل لسيدنا يعنيكم ذلك؟
استغفر الله. أولا يا أخي الكريم، أنا أخوك، لا تقول سيدنا، ما ينبغي، وقد جاء النهي عن التسييد، فالسيد الله، ويعني المبالغات في المدائح، مولانا سيدنا، هذه ينبغي أن نرفعها من قواميسنا. قل يا أخي، قل. ثم أنا لست بالمفتي، أنا يعني موجه، واعظ، مرشد بقدر ما عندي وبضاعتي قليلة، فلا تبالغ وفقك الله. أما دعوة أن من يدعون أو يسمون بالأولياء كانوا يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم لك بالله، والله وتالله وبالله، إنهم كذابون. لم يصافحه أبو بكر بعد وفاته، ولم يصافحه عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، فهل يصافحه طواغيت الطرق الذين يبولون على أعقابهم والموصوفون بالأولياء والذين هم قذرون أصلا في أجسامهم وفي ثيابهم وفي كثير من أحوالهم، والذين أكثرهم أو جلهم لا يشهد جمعة ولا جماعة بدعوى أنه يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي؟ كذاب أشر، كذاب كذاب كذاب، ولا يجوز أن تصدقه يا عبد الله، لا يجوز أن تصدق أن أحدا يصافح النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم وأن يحشرنا معه يوم القيامة، هذا هو الذي نرجوه ونطلبه وندعو الله من قلوبنا أن يحشرنا معه، مع النبيين والشهداء، مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تصدقوا هؤلاء الدجالين، لا تصدقوا هؤلاء الكذابين، لا تصدقوا هؤلاء الأفاكين. وأنا أعتقد أنهم كذبون، أتقرب بهذا إلى الله، بهذا القول إلى ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، عرفت؟ أنا أتقرب بقولي إنهم كذبون بهذا إلى الله، وأسأل الله أن يضاعف لي به الأجر أنا وإخواني جميعا. فهذا دجل. قد يقول قائل: فما بال قصة
ابن العتبية
التي ذكرها بعض المفسرين في كتبهم أنه نظم قصيدة والنبي وخرج له يده وصافحه وأنه قد أجاب سؤله. هذه القصة مكذوبة موضوعة لا تصح، فليس كل ما في كتب التفسير يعول عليه، بل لقد حشيت كثير من كتب التفسير بالقصص والإسرائيليات والقصص التي لا أصل لها والأحاديث الموضوعة، حتى إن بعضهم وضع 100,000 حديث في فضل سور القرآن. أظن مدره نوح بن أبي مريم ولا من اسمه نسيت اسمه، أظنه نوح بن أبي مريم، يقول رأيت الناس أقبلوا على مغازي ابن إسحاق وإلى فتاوى ابن عيينة وسفيان، فأردت أن أحملهم على ماذا؟ أردت أن أحملهم على القرآن، فهؤلاء دجالين وأفاكين. الولي من هو؟ الولي هو الذي يؤمن بالله ويتقيه ويصدق بقلبه ويعمل بجوارحه ويقول بلسانه، هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل المؤمنين أولياء لله، ليست الولاية خاصة لفلان ولا علان من الدجاجلة الذين يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل والناس يبذلون لهم الأموال. والله هذه الأموال التي تعطيها لمن يسمون بالأولياء أنت تنفقها في سبيل الشيطان، تنفق هذه الأموال في سبيل إبليس، في سبيل إبليس. صدقها على الفقراء والمحتاجين، ارفع بها نفسك وأولادك وذريتك، أبقها لأولادك إن كانت من ما أحل الله سبحانه وتعالى، أنفق منها على الفقراء، حج منها، تصدق منها على الفقراء. أما أن تعطيها هؤلاء الطواغيت فهذا أمر في غاية الخطورة، فاحذر من هذا يا عبد الله. وهؤلاء ليسوا أولياء، إنما هم أولياء الشيطان، وهناك فرق عظيم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأقترح عليك أن تقرأ كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إلى درس الثلاثاء كما قلت لكم، الدرس الخاص حول ضوابط التكفير إن شاء الله تعالى بعد المغرب بعد غد. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.